السلام على نجلي الأمير. ماذا هناك لتستدعي الصغير في هذا المكان؟
لا يوجد أحد هنا، إذن فلنتحدث بحرية.
أبي دعاني إلى زيارته ظهر اليوم،
ودعاني أيضا في نفس الوقت.
زيارة الأب واجبة، وخصوصا بعد أن تعافى من مرضه المزمن.
أوضح كلامك على الفور، يكاد يحين موعد اللقاء، فهمت؟
وهل دعاك أنت أيضا؟
شكك في غير محله، لم نضع عليك جاسوسا.
لا تؤاخذاني، لكن علي أن أكون متأكدا جيدا من ألاعيبكما.
وهل دعاك أنت أيضا؟
بعد أذان الظهر.
تبدل شكي إلى يقين.
يقول جواسيسنا إننا متهمون بالسعي إلى قتل الأمير.
وهذا الخبر بلغني أنا أيضاً. هذه تهمة من جانب الحكيم الخاص، لهذا علينا أن نقتله.
أغمد سيفك حالاً.
تتصرفان وكأنكما تقبلتما التهمة مسبقاً ومن دون سماعها. وإن كنتما كذلك، فأنا آسف لحالي كوني عقدت العهد مع أشخاص مثلكما.
تقصد ألا نقوم بأي خطوة؟
لم أقصد ذلك أبداً، فأنا قد طلبت من رجال التأهب وحذرت عليهم تناول المسكرات. الآن وقد باتت حياتي في خطر، فجزاء اللهو والعبث هو الموت.
إذن تعترف الآن أن حياتك في خطر.
أجل أعترف، شرط أن أكون أخرق مثلك.
لا تتجادلا، رجالي أيضا يأخذون الأمر مني ولا أحد غيري.
كيف يمكن منعهم من إطاعة أوامر الأمير الساماني؟
ألست أنت ولي نعمتهم؟
بلى أنا كذلك.
إذن اسمعاني، لم يتأكد لنا بعد أن أبانا قد كشف أمرنا.
أمرنا؟ وهل خططنا لشيء ما؟
أجل، وهل تجرؤ على الإنكار؟
لماذا؟ لماذا علي الإنكار؟ ترى هل خططنا لدسيسة تستهدف حياة الأمير؟
أجل، لا، لا، لا.
صحيح، لا، فعلينا الإنكار نهائيا، وعلينا أن ننكر بالمطلق، لأن تقبل تهمة صغيرة هو بداية تهمة كبيرة. فإذا اعترفنا بداية بأننا كنا على اطلاع بأمر الدسيسة، ومن ثم سنجد أنفسنا في قفص الاتهام.
لقد دعوناك إلى هنا كي نحاول أن نعرف الأسئلة التي سيطرحها علينا. سنحضر أجوبتنا مسبقاً.
لتكن أجوبتنا متناسقة وليست متباينة.
أظن أننا لا نقدر على أن نحدد الأسئلة بدقة، فثمة سبيل واحد. كلنا نصر على إنكار كل شيء بالمطلق.
أنا أوافق، وأنا أيضا.
Thank you. يحيى الملك المعظم الثاني ملك بلاد إيران وملك خراسان.
قيل لنا أيها الفارسان إنكما من مبعوثي السلطان محمود المعظم سلطان الأتراك، يمكنكما الوقوف.
هذا صحيح، ونتمنى أن يمن الأمير علينا بمهمة.
السلام على السلطان محمود وعلى مبعوثيه الخاصين.
بلغ خبر مرض الأمير بلاط سلطان غزنة المعظم مولاي.
ولهذا السبب راح قائدها العسكري إلخ عن يهاجم حدودنا.
مولاي نحن الآن مسروران جدا لأننا نراك سالما معافى. إننا جئنا رسولي محبة وسلام ولسنا سفيري حرب.
ماذا تريدان؟ هيا قولا بصراحة.
بمنتهى الصراحة، صاحب هذه الصورة.
إنه ليس ساذجا كما تصورت، لن يسلمنا ابن سينا أبدا.
إنه هو بعينه. ماذا ستدفعون مقابله؟
نعدك بأن يكف إليك خان عن مهاجمة حدودك.
لم أذكر أن الأتراك وفوا بوعودهم مرة أيها الفارس.
وماذا عن الفرس؟ كان ابن سينا قد وعدنا بأن يأتي إلى بلاط غزنة من تلقاء نفسه.
هل حقا هو الذي وعدهما بذلك؟
لا داعي للعجب، فبلاط سلطان غزنة لطالما استأثر باهتمام أهل العلم والفكر.
عودا إلى دياركما.
نعود دون جواب منك؟
أبلغا سلطانكما أن الإيرانيين جديرون ببلاط سلطانهم، وإذا أراد الأتراك البحث عن العلم فعليهم أن يتعلموه بأنفسهم. اذهبا.
كان حكيمنا ينوي حقا الذهاب إلى غزنة؟
لا أظن ذلك.
إن كان كذلك، كيف وضعنا المكتبة السامانية تحت تصرفه دون أي تردد؟ إن تفقه بمتون الكتب الثمينة وأخذها إلى غزنة ماذا سيحصل؟
يا ابن عزيز، هل تثق بالحكيم ابن سينا؟
أجل، أنا أثق به.
سمعت عنه أنه ما إن يقرأ الموضوع مرة واحدة فيحفظه على الفور.
ما سمعته صحيح.
وهل المكتبة هي الآن تحت تصرفه بالكامل؟
أجل، وقد صرف كل الحراس أيها الأمير.
ولكن قل لي، ألا ترتاب بأمره؟
لا أبدا.
لا أذكر أننا وثقنا بشخص هكذا من قبل.
هل تخضع مكتبتنا لمراقبة ومحافظة جيدة؟
الوحيد الذي يملك مفتاحها هو الحكيم يا سيدي.
أعلم، فالسامنيون يفخرون دائما بمن يحبون العلم منهم.
إن مكتبة الأمير تفوق مكتبة بغداد أهمية وسمعة يا مولاي.
هذه الأروقة تبدو لي مألوفة، ففي طفولتي أذكر جيدا أني جلت فيها مرة مع أبي.
وهل زار الأمير المكتبة مرة واحدة فقط؟
وذلك في عهد الطفولة. أكتب أننا قد زرنا المكتبة اليوم أيضا للقاء أبي علي سينا. أتدري أن السامانيين يفتخرون جدا بمن يحبون العلم منهم؟ من هنا؟
لا،
إذن
من هنا.
عجبا، لماذا باب المكتبة مفتوح هكذا؟
المفتاح مع الحكيم أبي علي سينا.
يا لها من مكتبة.
لكنها من هناك سيدي.
والأريكة هنا، فلنجلس. إذن أين ذاك الحكيم؟ ألا يدري أننا هنا؟
السلام على الأمير الساماني ووزيره ابن عزيز اللذين قدما لزيارة أبي علي سينا.
الملك الساماني جاء لرؤية الشيخ الرئيس الذي هو في الواقع الحكيم الخاص للبلاط الملكي، لأنه أرسل في إثرك ولكنك لم تحضر.
ثمة مسألة يجب أن أناقشها مع الحكيم، ففضلت أن آتي شخصيا لرؤيته. قبل كل شيء إلزم الصمت واستمع باهتمام إلى ما سأقوله. لقد تأكد عندي أن أبنائي يتآمرون على حياتي. هل استخدمت أيها الحكيم ذكاءك وفراستك وحكمتك لتبلغني ماذا عساي أن أفعل؟ من جهة ثانية جاء المنادون من حدود سامان الشرقية ورجال الحدود هناك بخبر مفاده أن السلطان محمود الغزنوي، هذا السلطان المتجبر، قد أخذ يهاجم حدودنا ويخشى من أن يصل إلى بخارى أيضا. ماذا كنت أقول؟
كنت تتحدث عن رجال الحدود في غزنة وهجوم السلطان محمود السافر علينا، ولم تقل شيئا عن أبنائك.
لكل من أبنائي جيش من الإيرانيين تحت تصرفه، يضم في صفوفه جنودا أشداء، وإن حققت معهم وحكمتهم فستعم الجيوش حالة من الفوضى والاضطراب وعدم الانضباط. والآن قل لي ماذا أفعل؟
إنه سؤال في منتهى الصراحة، ويتطلب منك إجابة صريحة وقاطعة.
وما سيقوله حكيمنا الخاص سينفذ دون نقاش.
للملك مستشاروه ووزيره الأعظم.
وأود أن تجيبني أنت.
أنا لست سوى طالب للعلم يجهل أمور المملكة.
ولكن متى وأين تستغل علمك إذن؟
ولكن هناك مسألة أخرى، إن محمود الغزنوي لا يكن المحبة لأهل بيت رسول الله الكرام ولا الاحترام أيضا، وإن كان الحكيم يعيش بسعادة في بلاط السمانيين فإنه لن يعرف أبدا الراحة عند الغزنويين. إذن لا تفكر أيها الحكيم أنك تستطيع بيع ملك سمان مقابل ملك غزنة.
إنني أجهل أمور البيع والشراء أيضا، لكنني أظن أن الجيش يجب أن يكون ذا قيادة واحدة لا سيما في وقت الحرب، فتعدد القيادة يزيد من مخاطر مساومة أحدهم مع العدو.
هذا كلام جدير بالاهتمام. إذن أنت تحكم على أبنائي بالموت المحتم؟
لا.
وماذا إذن؟ لقد أفرغت قلبي تماما أيها الحكيم من محبتهم وهم أبنائي وفلذات كبدي، فأبنائي بالنسبة إلي كالغرباء يحكون المؤامرة على حياتي. ولكن لماذا؟
إنهم يتآمرون على حياة مولاي الملك.
طبا لهم جميعا. مكتبة كبيرة جدا. كتاب ثقيل. هل هذه الكتب ملكي؟
في سياسة الأبناء على المرء ألا يتسرع كي لا يشعر ربما بالندم.
إنهم يتآمرون ضدي من جميع الجهات. أخبرني أيها الوزير، هل حقا لا يستطيع حراس ثغورنا مواجهة إلى خان؟
مؤكد أن أهل الصحراء لا يتجرؤون على مهاجمتي أراض تستظل بظل مولاي الأمير، لذا اطمئن من هذه الناحية.
ومع ذلك أيها الوزير، أفضل أن يتوجه رسول خاص إلى السلطان محمود بصحبة عدد من الفرسان والهدايا، ليعرب له عن تمسكنا بالسلام وعلى الكتبة أن يخطوا رسالة محترمة ويبجلونه بها ويختمونها بختمي الخاص.
وهل يهدي الأمير الشيخ الرئيس إلى محمود بهذه البساطة؟
يجب ألا نبيعه بثمن بخس. قبل أن يحين الظهر نفذ ما طلبته منك.
سآتي بالمستشارين لتقبيل الأيادي.
في الجنوب توجد قبائل البويا على حدودنا، وهم منذ القدم يتطلعون إلى عرشنا وبلاطنا وثرواتنا ومراعينا. وفي الشرق إلى خان، أمير من جانب السلطان محمود الغزنوي، يحظى بدعم منه في كشجر وخوتن وغيرهما. يهدد الحدود الشرقية لدولة السامانيين. على الدوام، يجب علينا أن نعد العدة للمواجهة ونريق الكثير من الدماء على الأرض، أو أن نراعي أمير أمراء الأتراك السلطان محمود ونكرمه. ما العمل؟ أظن أن علينا أن نقدم الشيخ الرئيس كتحفة ثمينة إلى السلطان محمود.
فكرة الأمير فكرة سديدة، والله سيسدد خطاه.
وفي مثل هذه الظروف الصعبة يتآمر أبنائي ضدي. يجب أن أرميهم في السجن، ولن أرى وجوههم حتى آخر العمر.
فكرة الأمير فكرة سديدة فعلا، والله سيسدد خطاه.
الشيخ أبو علي سينا غادر بخارة، لا أثر له هنا أبدا، ومكتبة السلطنة قد أتت عليها النيران بالكامل. يقول ابنك الأصغر يا سيدي إن أبا علي سينا هو من أضرم النار في المكتبة وفر إلى ديار الأتراك ليعيش في كنف السلطان محمود. ماذا نفعل يا سيدي؟
أرسلوا في إثره 100 فارس فورا، 100 راجل أيضا، ولتنشر 40 فرقة في كل البلاد. مهلا، فليأتي أبنائي 3 لملاقاتي. لقد حالفنا الحظ ولم ننزل بأبناء الجزاء والعقاب. أيها الوزير، أريد أبا علي سينا منك.
مرحبا أبتاه.
مرحبا بني، ما شاء الله أصبحت شابا.
عن إذنك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، هل عرفتني؟
أجل سيدي، عرفتك تماما لأنك تشبه والدك رحمه الله بشكل كبير. أهلا وسهلا بقدومك.
هل مات أبي؟
ألم يكن سيدي يعلم أنه مات؟ اعذرني، اعذرني لأني أبلغتك بهذه الطريقة، لم أكن أعرف أنك تجهل ذلك. مهلا، لا تذهب هكذا. مهلا، ففي موت الآباء بداية عهد جديد للأبناء. مهلا، انتظر، لا تذهب هكذا. عندما ترى أمك كن رجلا هادئا ورصينا، فهي بحاجة إليك الآن.
السلام عليك يا أمي.
قبلي أنا، سلم على أبيك الذي عاش عظيما وها هو راقد الآن تحت الثرى.
كيف مات؟ من الذي صلى عليه؟ حاولت المجيء لكنني وصلت متأخرا، لقد أبلغت بمرضه من الغرباء.
إذا لم يستطع الأقرباء دخول القصر ماذا كنا سنفعل؟
أمه، يد القدر ساقتني إلى هناك.
إنهم لا يريدونك أنت، بل يريدون علومك.
لماذا لم يأتي؟
لا أدري.
إذن أنت ترى أن يبقى الوزير في منصبه؟
أجل يا أخي، يبقى حتى نعثر على وزير أكثر كفاءة.
برأيي الأفضل أن نقتله ونرسله إلى الجحيم، لأنه كمت على مال، إنه الأكثر وفاء لأبينا. ما زلت أنفر بشدة من النظر إليه عندما ينظر في عيني أخاه أنه يعرف كل ما يجري.
سوف نعرف. أيها الإخوة، إنه أقرب إلى أبينا من أي شخص آخر، نعرف هذا. اعتمدا على أخيكما الأصغر، ثقابي، ثقابي.
لقد جاء.
لقد استدعيتموني. إذن السلام على
أبناء الأمير الثلاثة، إن لم أكن في موت أبيكم أكثر حزنا منكم، إلا أنني لست بأقل منكم حزنا، وهذا ما أشعر به فعلا. إذا أرجو أن تعتبروني شريكا لكم في حزنكم هذا، أرجو أن يتواصل حكم أبيكم من خلالكم.
المحتال يرتدي ثوبا أزرق. اعتبرت نفسك شريكا في أحزاننا، وهذا هو التملق.
دعي الأمر لي، لا يليق بوزيرنا الوقوف على عتبة البلاط. تفضل ادخل.
حاليا لا أملك أي وزارة مطلقا، فأنا قد كنت يوما وزيرا عند والدكم المعظم الذي فارق الحياة إلى الدنيا الآخرة.
حاليا ثمة أمير آخر حي. كثيرا ما سمعت أن السلاطين والأمراء يورثون المناصب إلى أمنائهم ووزرائهم، واليوم أنت يا ابن عزيز وزير منصور ابن نوح، ابن نوح ابن منصور. إذن ادخل.
أرجو أن تسامحوني على جسارتي هذه. الملوك عادة ما يتركون الميراث والعرش لأكبر أبنائهم.
سأجيبك على ذلك، ولكن الآن لدي سؤال لك.
أجب على سؤاله الآن.
عليك بقليل من التأني. ترى ما سبب وفاة الملك الراحل؟
لقد مات من المرض، لأن الحكيم الخاص الشيخ الرئيس لم يكن موجودا، وقد أصيب مولاي بمرض مهلك.
على الوزير أن يكون صادقا مع الملك. أفصح عن رأيك بكل صدق. هيا أجب.
لا أستطيع الإجابة.
أنا أستطيع.
يا ابن عزيز، لقد انتهى أمرك.
إذن قلت الابن الأكبر. من هو الابن الأكبر؟ وهذا؟
Thank you.
انتهى الأمر. لم يعد الابن الأكبر موجودا، والآن أنت